تجريد الاعتقاد، الكتاب، متن وشرح. المتن للمحقق النصير الطوسي، والشرح للعلامة الحلي. هذا المتن شرح بشروح متعددة. الشيخ أغا بوزورغ الطهراني في كتابه الدريعة يحصي له 13 شرحا، فهو من المتون التي لاقت اهتماما بالغا من قبل العلماء. أول من شرح هذا الكتاب هو العلامة الحلي، ويسمى شرحه بكشف المراد في شرح تجريد الاعتقاد. العلامة الحلي تتلمذ على يد المحقق الطوسي، وبالتالي فهو الأقرب لمعرفة مراداته. من هنا تتبين أهمية مثل هذا الشرح. الشرح الثاني تسديد القواعد في شرح تجريد العقائد لشمس الدين الأصفهاني، وهو شرح مزجي ويسمى كذلك بالشرح القديم. الشرح الثالث شرح تجريد العقائد لعلاء الدين علي بن محمد القوشجي، ويسمى شرحه بالشرح الجديد أو بالشرح العلائي. من جملة الشروح كذلك عندنا شرح لعبد الرزاق اللاهيجي. عبد الرزاق اللاهيجي هذا يكون سهر لصدر المتألهين الشيراز. شرح الكتاب والمتن بشرحين، شوارق الإلهام ومشارق الإلهام. الشرح القديم والشرح الجديد كثرت عليهما الحواشي والتعليقات، فقد كتب على الشرح الجديد مثلا هذه الحواشي المسماة بالطبقات الصدرية والجلالية. الطبقات الصدرية والجلالية من أنفس الحواشي التي كتبت على الشرح الجديد، هي للمحقق جلال الدين الدواني وأمير صدر الدين الدشتكي الشيرازي، أو دشتكي شيرازي كما يعبرون في الفارسي. كتاب التجريد ينقسم إلى 6 مقاصد، الأربعة الأخيرة في أصول الاعتقادات عند الإمامية. الذي يهمنا من الكتاب المقصد الأول في الأمور العامة، والمقصد الثاني في الجواهر والأعراض. لكن قبل ذلك، ها هنا سؤال قد ينقدح في الذهن، حاصله أن كتاب التجريد بالأخير هل هو كتاب فلسفي أو كتاب كلامي؟ في الواقع كتاب التجريد يعبر عن مرحلة تاريخية وصل إليها الكلام الفلسفي إلى ذروته. عندما نقول الكلام الفلسفي، ماذا نعني بالكلام الفلسفي؟ الكلام الفلسفي هو محاولة مقاربة مسائل ترتبط بالمبدأ والمعاد، مقاربتها بأدوات فلسفية. فنبحث أولا في الفلسفة لأجل أن ننقح أدوات ووسائل الاستنباط الكلامي، كأن النسبة بين البحث الفلسفي والبحث الكلامي كالنسبة التي بين علم الأصول وعلم الفقه، فكما أن الأصولي ينقح للفقيه أدوات استنباط الحكم الشرعي الفرعي، كذلك الفيلسوف ينقح للمتكلم أدوات استنباط الحكم العقائدي والكلامي. في الواقع، الكلام الفلسفي هو هذا الجمع بين العقلانية وبين الوحيانية. للأسف الشديد، نحن في مجتمعاتنا الإسلامية التيارات الغالبة إما عقلانية أو بين عقلانية متطرفة تلغي الوحي، وبين وحيانية متطرفة تلغي العقل. جملة من العلماء أسسوا لهذا المنهج، من بينهم الفخر الرازي، من بينهم الجرجاني، من بينهم التفتزاني. هذا المنهج وصل إلى ذروته على يد المحقق الطوسي. طريق ثالث يجمع بين العقلانية وبين الوحيانية، يأخذ معطيات الدين من الوحي. شوف، يأخذ معطيات الدين من الوحي، لكنه ينقح الأدلة فلسفيا، فيمزج بين الاتجاهين. وهذا كان موجودا في تلك الفترة، وللأسف بعد ذلك لم يعد موجود. وكيف كان؟ المقصد الأول في الأمور العامة. الأمور العامة أو الأمور العامة لها استعمالان: استعمال عند المتقدمين واستعمال عند المتأخرين. المتقدمون عندما يطلقون الأمور العامة يريدون بها المعاني المعروضة للكلية، يبحثون تحت هذا العنوان عن الطبائع الكلية، عن الكل الطبيعي. هناك مثلا الشيخ الرئيس في إلهيات الشفاء، أظن المقالة الخامسة، يبحث تحت هذا العنوان الأمور العامة، يبحث عن الطبيعة الكلية، الكل الطبيعي، كالإنسان كالحيوان مثلا. هل الإنسان موجود في الخارج؟ هذه الطبيعة الكلية موجودة في الخارج أو ليست موجودة في الخارج؟ وإن كانت الطبيعة الكلية موجودة في الخارج، فما هو نحو وجودها؟ هل هي موجودة في أفرادها أو موجودة بوجود منحاز عن أفرادها؟ هناك يبحثون هذه المطالب. إذن المتقدمون يطلقون الأمور العامة ويريدون منها الطبائع الكلية. المتأخرون يطلقون الأمور العامة ولا يريدون الموضوع المعروض للكلية، لا يريدون الكل الطبيعي، بل يريدون نفس الأحكام، نفس العوارض التي تعرض الوجود من حيث هو موجود. إذن الأمور العامة عند المتقدمين في مرتبة الموضوع، الأمور العامة عند المتأخرين في مرتبة المحمول. ما هي هذه أمور العامة عند المتأخرين هي أحكام الوجود العام، أحكام الوجود من حيث هو موجود مثلا، أو عوارض الوجود. مثلا نقول الوجود من حيث هو موجود ينقسم إلى واجب وممكن. إذن الوجوب والإمكان من عوارض الوجود. إذا كان الوجوب والإمكان من عوارض الوجود فالبحث عنهما من الأمور العامة. نقول كذلك الوجود من حيث هو موجود إما بالقوة وإما بالفعل. القوة والفعل إذن من عوارض الوجود من حيث هو موجود، وبالتالي البحث عن القوة والفعل بحث عن الأمور أو في الأمور العامة. وهكذا عندما نأتي ونقسم الوجود إلى علة ومعلول، إلى واحد وكثير، إلى لا أدري ثابت ومتغير وهلم جرة، هذه كلها من عوارض الوجود، والبحث عنها بحث في الأمور العامة. قد ينقدح سؤال في الذهن حاصله أنه لماذا تقيدون الوجود بهذا القيد؟ لماذا تقولون الوجود أو الوجود من حيث هو موجود؟ لماذا هذا القيد من حيث هو موجود؟ هل هو قيد احترازي؟ في مقام الجواب نقول نعم، هذا القيد احترازي، وهو للاحتراز عن موضوع الطبيعي والرياضي. فإن الوجود على أنحاء، الوجود قد يتقيد بكونه جسما، الجسم موجود، الوجود قد يتقيد بكونه جسما، فالعلم الباحث، العلم الباحث عن أحوال هذا الوجود المقيد بكونه جسما، هذا العلم هو الطبيعيات. كذلك قد يتقيد الوجود بكونه كما، والعلم الباحث عن الوجود الكم هو الرياضيات. وقد لا يتقيد الوجود بأي قيد، بل يؤخذ مطلقا من كل قيد. هذا الوجود الذي لا يتقيد بأي قيد نقول عنه، نأتي بهذا القيد حتى ندلل على إطلاقه، على عدم تقيده، نقول من حيث هو موجود. يعبرون عن هذا من حيث هو موجود، يعبرون عنها بالحيثية الإطلاقية في مقابل الحيثية التقييدية. إذا كان الوجود غير مقيد بأي قيد فهذا الوجود هو موضوع الفلسفي، الفيلسوف هذا هو موضوع بحثه، الوجود المطلق، الوجود غير المقيد. واضح إن شاء الله؟ هذا تمام الكلام في مفردة الأمور العامة. الأمور العامة هذا المقصد فيه مسائل. المسألة الأولى في تعريف الوجود والعدم. لماذا بدأ المصنف بتعريف الوجود والعدم؟ نقول لأن تجلية الموضوع كما ذكرنا في الدرس السابق، تجلية الموضوع، ما هو الوجود؟ أو ما الوجود؟ من أهم الرؤوس التي ينبغي أن يقف عندها الطالب. أحد أهم الرؤوس بيان موضوع العلم، ولهذا ينبغي أن نأتي ونعرف موضوع هذا العلم، موضوع هذا العلم هو الوجود المطلق، الوجود من حيث هو موجود. جيد، طيب ما هو الوجود؟ لابد أن نعرفه. تعريف الموضوع قبل الدخول في العلم، لأن العلم جملة المسائل والمسائل أحكام الموضوع. جيد، أحكام الموضوع بعد الموضوع. أولا نتعرف على الموضوع ثم نذهب إلى معرفة أحكامه. واضح؟ والمعروف عندهم أن الوجود بديهي وواضح، وتوضيح الواضحات كما يقال من أشكل الإشكالات. لذلك كلما أردنا تعريف الوجود سنقع في الدور، كل من يريد أن يعرف الوجود فسيقع في الدور. الوجود عرف بتعريفين، التعريف الأول للمتكلمين والتعريف الثاني للحكماء، وكلا التعريفين كما يقول الماتن يشتمل على دور ظاهر. أما التعريف الأول، المتكلمون هكذا قالوا، قالوا في تعريف الوجود: الوجود هو الثابت العين. ما معنى الوجود هو الثابت العين؟ أي ما كانت عينه وذاته ثابتة في الخارج، متحققة في الخارج، والعدم بخلافه. العدم هو المنفي العين، أي المنفي الذات الذي لم تكن ذاته متحققة في الخارج، ثابتة في الخارج. هذا التعريف يرد عليه هذا الإشكال، أن الثابت، ماذا قلتم أيها المتكلمون؟ الوجود هو الثابت العين. نقول الثابت مرادف للموجود، فإن الثبوت عين الوجود. إذا كان مرادفا للوجود فهما واحد، غاية الأمر أنهما مترادفان، لفظان، لكن لفظان وضعا لمعنى واحد، فهذا من قبيل تعريف الشيء بذاته، من قبيل تعريف الشيء بنفسه، هذا من قبيل استبدال لفظ بلفظ آخر. وهذا التعريف فاسد. مثلا هذا كأنه يقال لك مثلا: ما هو الإنسان؟ فتجيب تقول له: الإنسان هو البشر. فتأتي بالمرادف وتعرف. هذا التعريف ليس بصحيح. لماذا هذا التعريف ليس بصحيح؟ لأنه تعريف الشيء بذاته بنفسه. كيف تعرف الشيء بذاته؟ معنى أنك تعرف، معنى أنك تريد أن تعرفه، يعني أنه غير حاصل عندك، مجهول لديك. ومعنى أنه يقع في التعريف، معنى أنه حاصل عندك ومعلوم لديك، والشيء الواحد لا يمكن أن يكون مجهولا ومعلوما. هذا الأمر واضح. طبعا نريد أن نشكل على المحقق وعلى العلامة الحلي، هذا التعريف بالترادف ليس دورا. نعم، التعريف بالترادف كالدور، كلاهما فاسدان أو كلاهما فاسد، لكن التعريف بالترادف ليس دورا. واضح؟ هذا إشكال على الماتن والشارح. التعريف الثاني تعريف الحكماء. الحكماء هكذا عرفوا الوجود، قالوا الوجود هو الذي يمكن أن يخبر عنه، وبخلافه العدم، العدم هو الذي لا يمكن أن يخبر عنه. الشراح اختلفوا في بيان الدور، هذا التعريف لا شك ولا ريب أنه يستبطن دورا، لكن بيان هذا الدور اختلف الشراح في بيان ذلك. العلامة الحلي هكذا يقول، يقول هذا التعريف يشتمل على لفظة الذي، يركز على الذي، العلامة الحلي يركز على الذي، يقول هذا التعريف يشتمل على لفظة الذي، والذي يشار بها إلى الموجود، فيلزم الدور. إذن توقف تعريف الوجود على تعريف الذي، والذي يشار بها إلى الموجود فيستلزم الدور لقائل أن يقول يعترض على العلامة ويشكل على العلامة، يقول إن مجرد أن يشار بالذي إلى الموجود هذا قد لا يستلزم الدور، اللهم إلا أن يكون مرادك أيها العلامة، إلا أن يكون مرادك أن تعريف الذي، معنى الذي هو هذا المعنى الذي، هذه اللفظة ما هو تعريفها، ما هو حدها؟ نقول الذي كلمة يشار بها إلى الموجود. هنا يختلف الأمر، إذا كان تعريف الذي كلمة يشار بها إلى الموجود فإنه بلا شك ولا ريب يستلزم الدور، لأن الذي أخذ في حد الوجود، الوجود هو الذي، الذي أخذ في حد الوجود، والوجود أخذ في حد الذي، لأن الذي كلمة يشار بها إلى الموجود فيلزم الدور، صار الدور واضحا، واضح إن شاء الله. الدور الآخر دقيق، الدور الآخر ذكره الجرجاني في حاشيته على التسديد، نحن مرة على مرة نذكر بعض الفوائد من حواشي الجرجاني حتى نستفيد، حتى ندقق، واضح؟ الجرجاني يركز على أمر آخر، يقول عندما نقول الوجود، هذا دقيق لابد أن نركز، نقول الوجود هو الذي يمكن أن نخبر عنه، هذا القول في قوة قولنا الوجود هو الذي إمكان الإخبار عنه حاصل له، موجود له، كائن له. شوف عندما نقول زيد قائم فها هنا ثلاثة أنحاء من الوجود أو ثلاثة وجودات، زيد قائم ها هنا ثلاثة وجودات، وجود زيد ووجود القيام ووجود القيام لزيد. فعندما تقول زيد قائم فإنه في قوة قولك زيد القيام ثابت له، زيد القيام حاصل له، زيد القيام موجود له. وجود زيد ووجود القيام وجود مستقل، ووجود القيام لزيد هذا يعبرون عنه بالوجود الرابط. هذا الوجود الرابط أين نجده؟ ها واضح، نجده في كل تركيب. زيد قائم تركيب، هذا الوجود الرابط مفاده ثبوت شيء لشيء. ذاك الوجود المستقل عندما نقول زيد موجود أو القيام موجود لا فرق، هذا النحو من الوجود يسمى بالوجود المحمول، مفاده ثبوت الشيء خارجا. أما وجود القيام لزيد فهذا يعبرون عنه بالوجود الرابط، مفاده ثبوت شيء لشيء. واضح؟ الآن إذا اتضحت هذه المقدمة نأتي ونطبق. نقول عندما نقول الوجود هو الذي يخبر عنه، كأننا في قوة قولنا الوجود هو الذي الإمكان، أو نعم الوجود هو الذي إمكان الإخبار حاصل له، إمكان الإخبار موجود له، إمكان الإخبار كائن له. فيتوقف التعريف على الوجود الرابط، يتوقف التعريف. التعريف تركيب، والتركيب يتوقف على الرابط، على الوجود الرابط. فتوقف الوجود على التعريف، وتوقف التعريف على الوجود وإن كان رابطان. واضح؟ فيلزم الدور. هذا دور دقيق ذكره العلامة، أو ذكره الجرجاني. في الواقع الوجود لا يمكن أن يعرف. لماذا لا يمكن أن يعرف؟ هذه نكتة دقيقة ذكرها الشيخ الرئيس في النجاة. الشيخ الرئيس في النجاة يقول الوجود مبدأ كل قول شارح، الوجود مبدأ كل تعريف. إذا كان الوجود مبدأ التعريف فإن كل تعريف يحتاج إلى الوجود، فإذا احتاج الوجود إلى تعريف لزم الدور. واضح؟ الوجود مبدأ التعريف، إذا احتاج إلى التعريف يلزم الدور. واضح المطلب؟ إذن التعريف الحقيقي، إذن التعريف الحقيقي بيان ما هو الوجود أمر ممتنع، لا يمكننا أن نعرف الوجود، لأن الوجود من المعاني البديهية الواضحة. ما معنى بديهي؟ ما معنى واضح؟ يعني حاصل في جميع الأذهان، كل ذهن من الأذهان حاصل له معنى الوجود، يرتسم معنى الوجود على صفحة ذهنه، ولا ارتساما أوليا لا يحتاج إلى تعريف. إذا كان حاصلا، شوف، إذا كان حاصلا فتعريفه تحصيل للحاصل، وتحصيل الحاصل ممتنع، إذن يمتنع تعريف الوجود، لأن الوجود بديهي حاصل، وتحصيل الحاصل أمر ممتنع. نعم، الذي يمكن أن يقال أن هذه التعاريف من قبيل التعاريف اللفظية، تعريف لفظي ما ذكره المتكلمون والحكماء في تعريفهم للوجود، هذا من قبيل التعريف اللفظي. الغرض منه استبدال لفظ مكان لفظ. شوف، هاي أمر مهم، هذه ندرسها في المنطق. التعاريف اللفظية ليست وظيفتها تجلية المعنى، ليست وظيفتها بيان المعنى. قد يكون المعنى واضحا، قد يكون المعنى بديهيا كالوجود، لكن قد تخفى دلالة اللفظ عليه. فماذا نفعل؟ فنستبدل لفظا مكان آخر، نستبدل اللفظ الذي دلالته خفية على المعنى الواضح الذي هو عندي حاصل، نستبدله بلفظ آخر دلالته واضحة. فالتعريف الحقيقي وظيفته تجلية المعنى، لكن التعريف اللفظي وظيفته تجلية اللفظ، أو قل تجلية دلالة اللفظ على المعنى. واضح إن شاء الله؟ نطبق العبارة. الصوت واضح إن شاء الله؟
نعم مولانا، واضح الآن.
الآن نطبق. قال المصنف، قال الماتن: بسم الله الرحمن الرحيم. أما بعد حمد واجب الوجود، لماذا خص واجب الوجود بالحمد؟ نقول إنما خص واجب الوجود بالحمد لأن وجوب الوجود تستلزم جميع الكمالات. هذا بحثه يأتي في الكلام. وجوب الوجود يستلزم العلم، وجوب الوجود يستلزم القدرة، يستلزم الحياة، الإدراك، السمع، البصر، وهلم جرا. أما بعد حمد واجب الوجود على نعمائه، والصلاة على سيد أنبيائه محمد، هذا بدل بعض من كل، محمد المصطفى، وعلى أكرم أحبائه، الضمير يعود على محمد، وعلى أكرم أحباء محمد، فإني مجيب من أجاب يجيب، فإني مجيب إلى ما سئلت، سئلت من سألته الشيء، أي طلبت منه هذا الشيء. فالمصنف طلب منه تحرير مسائل الكلام فأجابهم لذلك. فإني مجيب إلى ما سئلت من تحرير مسائل الكلام. التحرير في الأصل التخليص من الرق، والمراد خلوص المسائل من الصعوبة والتعقيد، كأنه يشبه المسائل بالرقبة ثم يسند إليها التحرير، كأنه يريد أن يقول: هذا المتن يحرر المسائل من التعقيد. هكذا يريد أن يقول: مجيب إلى ما سئلت من تحرير مسائل الكلام وترتيبها على أبلغ النظام، مشيرا إلى غرر فرائد الاعتقاد ونكت مسائل الاجتهاد مما قادني الدليل إليه وقوي اعتمادي عليه، وسميته بتجريد الاعتقاد. والله أسأل العصمة والسداد، وأن يجعله ذخرا ليوم المعاد. ورتبته على 6 مقاصد. المقصد الأول في الأمور العامة، وفيه فصول، وفيه يعني وفي المقصد الأول فصول. الفصل الأول كذلك فيه مسائل، وهذه المسألة الأولى. الفصل الأول في الوجود والعدم وتحديدهما، أو الفصل الأول في الوجود والعدم. الفصل الأول في الوجود والعدم. إذن الفصل الأول يبحث فيه عن الوجود والعدم. هذا الفصل الأول الذي في الوجود والعدم فيه مسائل. المسألة الأولى هي هذه، وتحديدهما يعني وتعريفهما بالثابت العين والمنفي العين، كما عليه المتكلمون، أو الذي يمكن أن يخبر عنه، ونقيضه الذي لا يمكن أن يخبر عنه بالنسبة إلى العدم، أو بغير ذلك. الوجود عرف بتعاريف كثيرة، مثلا عرفوا الوجود بأنه القابل للفعل والقابل للانفعال. الموجود هو القابل للفعل والانفعال. كذلك عرفوا الوجود بأنه القابل بأن يكون مدركا أو مدركا، مثلا الوجود إما مدرك وإما مدرك مثلا، أو بغير ذلك. وتحديدهما مبتدأ، أين خبره؟ يشتمل على دور ظاهر. أقول العلامة الحلمي، أقول في هذا الفصل مسائل مهمة جليلة، في هذا الفصل مسائل مهمة جليلة. هذه أولها، المسألة الأولى هذه، وهي أن الوجود والعدم لا يمكن تحديدهما، يمتنع تعريفهما. واعلم أن جماعة من المتكلمين والحكماء حد الوجود والعدم، أما المتكلمون فقالوا الموجود هو الثابت العين، والمعدوم هو المنفي العين. والحكماء قالوا الموجود هو الذي يمكن أن يخبر عنه، والمعدوم هو الذي لا يمكن أن يخبر عنه، إلى غير ذلك. يقول حدودا، شوف هذه حدودا منصوب بنزع الخافض، هكذا نقرأ. واعلم أن جماعة من المتكلمين والحكماء حدوا الوجود والعدم حدودا فاسدة. واضح العبارة؟ واضح العبارة؟ واعلم أن جماعة من المتكلمين والحكماء حدوا الوجود والعدم حدودا فاسدة لا فائدة في ذكرها، وهذه الحدود كلها باطلة. لماذا؟ لاشتمالها على الدور. فإن الثابت مرادف للموجود. نقول هذا لا يشتمل عليه الدور، هذا فاسد كالدور، لأن التعريف بالمرادف ليس دورا من الناحية الاصطلاحية. واضح الإشكال؟ فإن الثابت مرادف للموجود، والمنفي مرادف للمعدوم. هذا إشكال على تعريف المتكلمين. الآن الآن سيذكر الإشكال على تعريف الحكماء ولفظته الذي إنما يشار بها إلى متحقق ثابت موجود. لا بد أن نقول أن مراده من هذه العبارة أن حد الذي وتعريف الذي أنها كلمة يشار بها إلى متحقق موجود حتى يؤخذ الوجود في حد الذي، واضح؟ فيؤخذ الوجود أولا في حد الذي، لكن الذي أخذ في حد الوجود، فيؤخذ الوجود في حد نفسه، واضح؟ قال الماتن: بل المراد تعريف اللفظ إذ لا شيء أعرف من الوجود. أقول: لما أبطل تحديد الوجود والعدم أشار إلى وجه الاعتذار. المحقق الطوسي يعتذر للمتكلمين ويعتذر للحكماء، هؤلاء علماء كبار، كيف يقدمون على خطأ من هذا القبيل؟ فهو يعتذر لهم. أشار إلى وجه الاعتذار للقدماء من الحكماء والمتكلمين في تحديدهم للوجود، فقال: إنهم أرادوا بذلك تعريف لفظة الوجود، هذا من قبيل تعريف اللفظ، ولا يريدون تعريف الوجود تعريفا حقيقيا، لأن التعريف الحقيقي ممتنع في حق الوجود. ومثل هذا التعريف شائع في المعلومات الضرورية البديهية، الضروري هنا بمعنى البديهي، البديهي واضح حاصل لا يحتاج إلى تعريف، تعريفه تحصيل للحاصل، لكن قد نعرفه تعريفا لفظيا لأنه قد تخفى دلالة بعض الألفاظ على المعاني، فنستبدل لفظا بلفظ آخر، واضح؟ إذ هو بمنزلة تبديل لفظ، هذا التعريف تعريف اللفظ، إذ هو بمنزلة تبديل لفظ بلفظ أوضح منه، أوضح منه، هذا ليس معنى أوضح، شوف دقيق هذا المطلب، ليس معنى أوضح، هذا لفظ أوضح في الدلالة من لفظ آخر. وإن لم يستفد منه صورة غير ما هو معلوم، هذا التعريف اللفظي لا يستفاد منه صورة غير التي نعلمها، لماذا؟ لأن هذا الذي نعلمه من المعنى واضح حاصل، وإلا لو استفدنا صورة غير التي كانت حاصلة لنا لما كان هذا الشيء واضحا. التعريف اللفظي لا تستفيد منه تجلية المعنى، لأن المعنى قد يكون واضحا كما في حالتنا هذه، كما في الوجود، واضح؟ وإن لم يستفد منه من هذا التعريف، نحن عندما نعرف الوجود تعريفا لفظيا لا نستفيد صورة للوجود غير هذه التي هي حاصلة عندنا. إذا ماذا نستفيد من التعريف اللفظي؟ يوضح هذا اللفظ دلالته خافية، مثلا لفظ الوجود دلالته خافية على هذا المعنى الذي في ذهني، فآتي بلفظ آخر أقول: أنت هل تفهم معنى الوجود؟ يقول: أنا لا أفهم. أقول: هل تعلم أو هل تفهم معنى الثابت؟ الموجود هو الثابت في الخارج. أو أقول له: الموجود هو الكائن في الخارج. أو أقول له: الموجود هو المتحقق في الخارج. فأغير اللفظ، أغير اللفظ حتى أصل للفظ واضح الدلالة، واضح؟ دلالته واضحة. وإنما كان الوجود يمتنع تعريفه وإنما كان كذلك، إنما كان الوجود يمتنع تعريفه. لماذا يمتنع تعريف الوجود؟ لأنه مبدأ، كما قال الشيخ في النجاة، لأنه مبدأ لكل شرح، لأنه أعرف المفاهيم، لا أعرف من الوجود، لأنه لا شيء أعرف من الوجود. كل معنى يأتي إلى الذهن، كل تعريف يأتي إلى الذهن يتوقف على الوجود، لا أعرف من الوجود. كل معنى إما مساو له وإما أدنى منه في الوضوح، فكيف نعرف الوجود؟ الشارح يريد أن يستدل على هذه الكبرى. ما هي هذه الكبرى؟ لا شيء أعرف من الوجود، كل معنى يأتي إلى الذهن الوجود أعرف منه، أو كل معنى يأتي إلى الذهن إما مساو في الوضوح للوجود أو أخفى من الوجود. هذه الكبرى يريد العلامة أن يستدل لها. لماذا لا شيء أعرف من الوجود؟ لأنه إذ لا معنى أعم منه، لا معنى أعم منه. الأعم أوضح عند الذهن من الأخص، الأعم أوضح عند الذهن من الأخص. لماذا؟ لأن الأعم جزء الأخص، الأعم جزء الأخص. مثلا الآن جزءه في التعريف، مرادنا جزءه في التعريف أعم من أن يكون جزءا ذاتيا أو عرضيا. الأعم مثلا عندما نقول الإنسان، ما هو الإنسان؟ الإنسان حيوان ناطق، نعرف الإنسان بأنه حيوان ناطق. جيد جدا. الذي يجهل تعريف الإنسان، ثم نأتي نقول له الإنسان حيوان ناطق، فالحيوان الجزء الأعم أعرف عند الذهن من الأخص الإنسان. ولهذا نبدأ بالأعم، لأن الأعم أعرف عند الذهن من الأخص. جيد. لماذا الأعم؟ إذا نريد أن ندقق كل التدقيق، لماذا الأعم عم أعرف عند الدين من الأخص؟ لأنه جزءه، والجزء متقدم في التصور على الكل. أنت إذا تريد أن تتصور الكل لا بد أن تتصور الأجزاء، إذا تصور الأجزاء مقدم على تصور الكل. إذا كان تصور الأجزاء مقدم على تصور الكل، يعني لا يمكنك أن تتصور الكل الذي هو أخص إلا إذا تصورت أجزاءه، واحد من أجزائه الأعام. إذا لا بد أن يكون الأعم أوضح عند الذهن من الأخص. لا شيء أعرف من الوجود، إذ لا معنى أعم أو أعم منه. صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، والحمد لله رب العالمين.
أحسن الله إليكم سيدي. أكملنا مع أذان مع المغرب.